إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله، فهو الذي يوجب الشيء ويحرمه، وهو الذي يندب إليه ويحلله. ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أيها الناس، إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه، أو أنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه. إن هذا جناية وسوء أدب مع الله. كيف تعلم أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشرعه ما لا تعلم؟ لقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الناس، عباد الله، إن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون هذا حلال أو حرام، هذا واجب أو غير واجب وهو لا يدري عن ذلك. أفلا يعلم هذا الرجل أن الله سائله عما قال يوم القيامة؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم الله أو حرم عليه ما أحله الله فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إثم بسبب فتواه؟ إن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له مزهدا: ما حاجة أن تستفتي؟ هذا واضح، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال، فيحرمه ما أحل الله له، أو يقول هذا واجب فيلزمه ما لم يلزمه الله به، أو يقول وهذا في الواقع أيها الإخوة جناية على شريعة الله وخيانة للمسلم، حيث غره بدون علم. لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت له الطريق من هنا وأنت لا تعلم، لعد الناس ذلك خيانة منك وتغريرا. فكيف الكلام في طريق الجنة وهو شريعة الله التي أنزلها لعباده؟ وإن بعض المتعلمين يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من جزمه فيما يقول وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق بلا أدري أو لا أعلم، فهما محذوفان من قاموسه، مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت. وهذا أضر على الناس من العامة، لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون بحكمه، وليت هؤلاء يقتصرون على نسبة الأمر إليهم، لا بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام فيقولون الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسول الله أو إجماع المسلمين عليه. إن بعض الناس لجرأته وعدم ورعه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه، ما أظن هذا حراما، أو عن الشيء الواجب الواضح وجوبه، ما أظن هذا واجبا، إما جهلا منه أو عنادا أو مكابرة أو تشكيكا للناس في ذلك. وعلى كل الأحوال فهو مذموم فيما قال: أيها الناس، إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله سبحانه وإن من تعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم، وعما لا يدري لا أدري، اسأل غيري، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلها، وإن ذلك من تمام الإيمان بالله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك من الآيات. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها، فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وخير هذه الأمة بعد نبيها، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وها هو الفاروق عمر بن الخطاب أفضل الأمة بعد أبي بكر تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. وقال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، فقال: يا أبا عبد الله. قال الرجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، جئتك من مسافة بعيدة في مسألة حملني إياها أهل بلدي لأسألك. فقال: فسل. فسأله فقال: لا أحسنها. فبهت الرجل فقال: ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. وكان الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيتوقف أو يقول: لا أدري، أو يقول: سل غيري، أو يقول: سل العلماء، ونحو ذلك من العبارات. فاتقوا الله أيها المسلمون، وإياكم أن تقولوا في دين الله ما لا تعلمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا لصواب القول والعمل، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنه إذا كانت الفتوى مؤصلة تأصيلا شرعيا سليما من التنطع، معافا من التسيب، بعيدا عن الأقوال الشاذة، نائيا عن الأدلة التالفة، مراعى فيها رضا الحق، وملاحظا به مصالح الخلق، فإن الفتوى حينئذ تترك في الأمة آثارا طيبة، من مثل إزالة الجهل، إذ سؤال المستفتي وإجابة المفتي نوع من المدارسة العلمية، يتعلم فيها السائل أحكام الدين، وهو نوع من العلم الذي حض الله على تحصيله في كتابه، حيث قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقد قامت مدرسة النبوة على التوحيد الذي يحفظ العقل من الخرافة، كما قامت على العلم الذي يصون الإنسان من الجهالة، فتخرج منها رجال كانوا منارات هداية للسائرين، ومشاعل علم ومعرفة للقاصدين. فبالفتاوى الكثيرة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبالرعاية الإيمانية والعلمية التي أحاطهم بها نشأ خير جيل عرفته الإنسانية في تاريخها، فيه من مجتهد الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. نعم، تخرج من تلك المدرسة جيل فريد متسلح بالعلم بعد أن كان يغط في جهالة عمياء لا يعرف ما قراءة ولا كتابة. وكانت فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته عاملا من عوامل تعليم الأمة ورفع الجهل عنها. الفتوى السليمة تجعل المستفتي على الجادة القويمة وتبعده عن البدع الذميمة فتصحح مساره لئلا يزل وتحذره من البدع لئلا يضل، وفي ذلك صلاح الفرد وسلامة المجتمع. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بالفتوى القويمة تتوثق صلة الأمة بعلمائها، وما أحوج الأمة إلى ذلك التلاحم الذي يقود ركبه حملة أشرف رسالة. إن الأمة التي تبقى وفية لعلمائها تسمع لقولهم وتطيع أمرهم وتأخذ بنصحهم هي أمة مؤهلة للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. وكيف لا يتم لها الفوز والله قد أرشدها لطاعته؟ فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا سلمت الفتوى من الشذوذ وتجردت عن تنطع المتنطعين وتسيب المتسيبين، ثم أعطيت للمستفتي على أنها توقيع عن رب العالمين، فإنها تكون خير عون على أداء التكاليف الشرعية كما أمر الله في كتابه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكلما كانت الفتوى سديدة ومعتمدة على الأدلة الصحيحة فإنها تكون أدعى إلى حمل الناس على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الذي أراده الله ورسوله، وفي ذلك إحياء للسنن وإماتة للمخالفات. أيها المسلمون، أما الآثار السيئة لأخذ الفتوى عن غير أهلها ففي مقدمتها التعدي على حدود الله، فما أفدح الخطب حين تنتهك حرمات الله بفتاوى جائرة تنسب إلى دين الله. إن أخذ الفتوى من غير أهلها يسوق المستفتي إلى الجرأة على دين الله، فلا تبقى لله في قلبه رقابة ولا إلى الحق تعالى في نفسه إنابة، فيرتكب ما سأل عنه بفتوى جائرة ثم يتدهده من قلة الخشية وظلمة المعصية من ذنب إلى آخر حتى تهوي به أهواؤه في مكان سحيق. وإن مما ينبغي عباد الله أن ينبه عليه في هذا المقام ونحن بهذا الصدد ما ينتشر عبر وسائل الاتصال الحديثة من الهواتف النقالة والرسائل والبريد الإلكتروني ونحو ذلك من الوسائل، عباد الله، تنشر أحاديث هي من أبين الكذب وأوضح الضلال، ثم تنسب إلى من أعطي جوامع الكلم، كلمات عباد الله لا ينطق بها أجهل الناس وأقل الناس فصاحة وبلاغة، ثم تنسب إلى إمام الفصحاء وقائد البلغاء محمد صلى الله عليه وسلم. كيف هذا عباد الله؟ وكيف ينتشر ذلك وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ كيف ذلك وهو القائل: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو هو أحد الكذابين، أو هو أحد الكاذبين؟ عباد الله، الخطب شديد والأمر خطير. لا تقل أيها الأخ إنما هو كلام طيب وإنما أنشره للخير. أما علمت يا أخي أنك إذا نشرته على أنه حديث لرسول الله وهو ليس بحديث عن رسول الله، فإنك تلحقك هذه الطائلة، وإنك ستدخل في هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا هيأ الله سبحانه وتعالى لحفظ سنة رسوله رجالا جهابذة أفذاذ ينقون الأحاديث ويعرفون صحيحها من زيغها، فلنلزم ركبهم ولنسألهم ولنرجع إليهم، ولا ننشر كلاما على أنه لرسول الله وهو ليس لرسول الله، بل لا ننشر شيئا حتى نتوثق، لا ننقل خبرا حتى نتثبت. أيها الإخوة، الآن في هذا الزمان لو نشر كلام في الصحافة مثلا على أنه كلام لسين من الناس أو لصاد من الناس، ثم هذا الكلام لم يكن لفلان، فإن من حق هذا الإنسان أن يرفع دعوى على هذه الصحافة التي نشرت هذا الكلام، فكيف بالكلام الذي ينشر وينثر؟ وما أكثر ذلك مع انتشار الوسائل أيها الإخوة، فقط ينسخ الكلام ثم يلصقه ثم يرسله دون أن يعرف لهذا الكلام خطاما ولا زماما. فلنتق الله عباد الله، فإن الأمر خطير والشأن كبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمرنا، وأيد بالحق رئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، ووفق حاكم إمارتنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.